والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته، والمنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، منذ يومين كنت عند وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وإذا بالموظف يأتيه يقول له السفارة تعتذر عن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن السفيرة ستتصل به مرة ثانية لتأكيد الاعتذار. أنا توهمت لما سمعت الخبر أنها ستعتذر عن الفيلم المسيء، ولكن علمت بعد ذلك أن سبب الاعتذار هو الرسوم المسيئة التي استجدت في فرنسا بعد الفيلم المسيء في أمريكا، وكأن الصور الإساءة كل يوم بتتكرر على مثل هذا النحو. وأيضا الاعتذار، الأمريكان اعتذروا على لسان رئيس أمريكا أوباما ووزيرة الخارجية، وها هي فرنسا تعتذر عن الرسوم المسيئة. هل هذه الاعتذارات كافية؟ ما سبب تكرار هذا الحدث على مثل هذا النحو؟ إساءة كل يوم بهذه الكيفية، لماذا تتكرر؟ وخصوصا وكأنها صورة لافتة للنظر. وهل الاعتذار يكفي؟ مثلا إذا ما اعتذرت فرنسا أو أمريكا عن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الإساءة إليه في فيلم أو برسوم أو غير ذلك، هل يكفي هذا الاعتذار؟ نحن بحاجة لوقفة، وخصوصا ومقام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترض أن يختلف عليه على توقيره وعلى احترامه وعلى التأدب معه صلوات الله وسلامه عليه. هو أكرم وأشرف مخلوق، أول شافع وأول مشفع، وقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا التكرار وهذه الإساءة التي نشاهدها كل يوم قد يكون لها دوافع، لها مبررات عند هؤلاء المبغضين، عند هؤلاء الأعداء الحاقدين للنبي صلى الله عليه وسلم الكريم ولهذه الأمة. هل هم عندما يكررون الإساءة يرسلون ما هو أشبه ببالونات اختبار يدرسون بها مدى غضبتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ هل سيقتصر أمرنا على مجرد الشذب والاستنكار والأمور التي درجت عليها الأمة عبر عهود متطاولة؟ هل سيكون هذا هو شأن؟ هل يدرسون مدى قوتنا مثلا مجرد كلمات سنرسلها هنا وهناك ونكتفي بذلك وكأن شيئا لم يحدث؟ هل هم يدرسون قوة هذه الأمة، وخصوصا في هذه المرحلة المستجدة، مرحلة فارقة؟ يعني أن يتولى البعض يقول هذا زمن الربيع العربي أو سنقول الإسلامي، يتولى أمثال الدكتور محمد مرسي عنده نخوة إيمانية يريد العودة بالأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، فأرادوا جس النبض كما يقولون. هل الأمة استيقظت؟ قامت من سباتها، من نومتها؟ وهذا الذي يحدث في مصر يحدث شيء مثله في اليمن، في ليبيا، في تونس، بل حتى في سوريا. يعني كان يتصور أن الناس في سوريا ينهضون، يصطلحون مع إسلامهم، مع دينهم على مثل هذا النحو، يخرجون من المساجد بصدور عارية لمواجهة الطائرات والدبابات. فالأمة بتحاول الالتزام بدين الله. فهل رسائل البذاءة التي تحدث في أمريكا أو في أوروبا، في الدنمارك، وكل يوم في عند يهود تحدث بصور كثيرة وتكاد تتكرر يوميا. هل هم يريدون قياس نبض هذه الأمة؟ هل هي عاودت الالتزام بدين الله؟ ما الذي ستفعله؟ ما الذي ستواجه به هذه الرسوم، وخصوصا وهي تتعلق بشخص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ هل هم يريدون زرع فتنة بين العباد بحيث يجعلون ذلك سببا للتدخل في شؤون البلاد؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وخصوصا الفيلم مثل المسيء هذا، النصارى المهجر هم الذين أنتجوه، وأيضا في أصابع يهودية، وبالتالي يريدون زرع الفتنة ويجعلون ذلك سببا للتدخل. احتمالات، البعض يتكلم ويرسل احتمالات على مثل هذا النحو. هل هم يشتتون جهدنا ليصرفوننا عن إعمار البلاد وعن نهضة وعن إصلاح اقتصادي وإصلاح سياسي ونحو ذلك وإصلاح اجتماعي حتى نظل ضعفاء لا نأخذ بأسباب القوة، وبالتالي تشتيت جهود هنا وهناك؟ هل هم يريدون صرف الأنظار عن فجائع تحدث هنا وهناك أيضا؟ هذا مسلك جهنمي. أحيانا القاتل بيقتل ويشتت أنظار المحققين وأنظار الخلق بسارقة مثلا لا رغبة له فيها، فتوهم البعض أن القاتل كان يريد السارقة. لا، هو ما يريد السارقة. صحيح سيأخذ أشياء من البيت ويحدث صخبا أو جلبة في البيت، ولكن ليس هذا هو غرضه. ليس هو الغرض، وهذا موجود شيء منه عند الأطباء أو عند العرب، حتى مثلا عندما يتضخم الطحال يكون مكانه فينصرف الذهن ويتشتت إلى مكان الكي، وطبعا الطحال مازال متضخما، ولكن يتوهم الإنسان أن الطحال يعني اعتراه الشفاء، وأن الذي يئن منه وتألم له هو موضع الكي فقط. نحن نرى هؤلاء الكفرة الفجرة إذا أصابهم سه طائش وانتسب لأحد المسلمين أطلقوا عليه وصف الإرهاب، وإذا أطلقوا هم سهامهم على نبينا صلوات الله وسلامه عليه سموا ذلك إبداعا وحرية فكر وحرية رأي. هكذا يعني يتلاعبون بالألفاظ ويكيلون بمكيالين، وهذا هو ديدانهم، هذا هو شأنهم دائما. لا ننتظر منهم عدلا أو اعتدالا. إذا ما قتل واحد منهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، بينما إذا سالت دماء المسلمين أنهارا في سوريا أو غير سوريا لا يعيلون ذلك لا اهتماما ولا التفاتا حتى يجهز الجازر على ضحيته. حرية الفكر التي يدعونها هي حرية الكفر، حرية العربدة. من دعاهم إلى العفة، إلى الحجاب، إلى كذا إلى كذا، أطلقوا عليه وصف الرجعية، وصف التخلف، وصف الظلامية. أما من دعا إلى الإلحاد، إلى الكفر، إلى الزندقة، وصفوا ذلك بوصف التحرر، والإنسان متحضر، إنسان متقدم، إنسان مستنير. وللأسف الشديد يعني شأن الباطل والضلال في أوروبا وفي أمريكا هو شأنه عندنا هنا، ولذلك لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وكنا نذكر ونقول هم ما يستطيعون في فرنسا مثلا إنكار الهولوكوست، إنكار ما فعله النازي في يهود، منسب يهود عندهم كانوا معادات السامية، أما منسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عندهم إبداع وحرية رأي وحرية تعبير، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كاذبا، قوم بهت لم يعرفوا الحرية الحقيقية، لا ميزان ولا ضابط عندهم، التناقض لديهم موجود حتى النخاع. ونحن عندما نقوم لله بحقه نصحا وبيانا، وهذا واجب كل مسلم، وقد يقول البعض هذا الموضوع حدث منذ كذا وتكلمتم فيه والآن يحدث وتتكلمون فيه، الدين النصيحة هذا من جهة، فإذا ما تكرر الحدث تكرر الوعظ والتذكير، وأنا أقول لا يكتفى بمجرد الوعظ والتذكير، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نحن الذين نحتاج إلى نصرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، سهو الذي يحتاج إلى نصرتنا. رب العزة جل وعلا نصره وقال إن كفيناك المستهزئين، وقال إن شانئك هو الأبتر، فهذا شأن من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا وصف الشاتم لنبيه بأنه إمام في الكفر وقال فقاتلوا أئمة الكفر، فتطهير الأرض من شاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني إيمان ودين يدان به لله تبارك وتعالى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وما يعلم جنود ربك إلا هو، قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربنا يدافع عن أوليائه، فكيف بمن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاه؟ وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ونحن لا نبادله بالمثل، بمعنى يسب هو نبينا فنسب نبيه إن كان يهوديا أو نصراني، لا، نحن نتعفف عن مثل ذلك ولا نفرق بين أحد من رسله، نحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، نوقر ونحترم نبي الله موسى ونبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويعني إن كان الأذى يؤذينا ويستدخل علينا الحزن والأسى إلا أننا نستبشر في النهاية، وهذه مسألة مقطوع بها، يعني من آذى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تصيبه الانتكاس، المذلة، المهانة في العاجل قبل الآجل. ويعني لما ننظر سنجد أن مجرد الاعتذار لا يكفي، فعلا من برئ أو أنكر فقد برئ، إذا كانت فرنسا اعتذرت أو السفراء حتى يعتذرون لوكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، هذا بلا شك مشهد مستجد، وإلا فلربما حدثت الرسوم المسيئة ولم يعتذروا للرئيس الراحل، لم يأبهوا به، لم يلتفتوا له، لأن هذه القضية لم تكن قضيته. أما اليوم فهناك أحداث مستجدة على الساحة، ولذلك وأنا جالس مع الرجل يأتي الموظف يقول له السفارة تعتذر عن السب عن الرسوم المسيئة هذه، ده هذا مشهد مستجد فعلا يعبر عن قدر من العزة، قدر من النخوة، ولا يفل الحديد إلا الحديد. يعني إذا كانوا يعتذرون لوكيل وزارة مع طبعا عظيم التقدير والاحترام، فما الذي سيفعلون مثلا مع وزير الأوقاف، مع شيخ الأزهر، مع رئيس الجمهورية؟ فواضح أن الاعتذار موجود وقائم ويبلغ ساحة من اعتذر، الطائفة لا تدخل في هذا الجرم ولا في هذا الفعل طالما أنكروا، ولكن لا يكفي، ما زلت أقول هذا الاعتذار لا يكفي. لا يكفي. عندنا هنا اعتذرت الكنيسة والأنبا بقميوس عن الفيلم المسيء، وكل يوم اعتذارات في اللجنة التأسيسية، اعتذارات عما فعلوه في الفيلم المسيء. أقول هذا لا يكفي، هذا يبرئ ساحة من اعتذر فقط، لا يبرئ ساحة الجاني من رسل أو من أنتج ومثل هذا الفيلم. وإلا فإن لم تعتذر فرنسا وأمريكا، ما هو ده فتحت عمورية لانتقاص مسلمة، يعني اعتدي على حرمتها، نادت واستصرخت وبلغ استصراخها المعتصم. فلما بلغ هذه الصرخة بلغت المعتصم، ركب فرسه وانطلق يعدو الجيش على إسر، لم ينتظر الجيش، فتح عموريه. وبعدما فتح عموريه قال أين التي تستصرخ؟ فإذا كان هذا شأن مسلمة وشأنها كبير وعظيم لا نقلل أبدا من مقامها وقدرها، تفتح عموريه بسببها، فكيف بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلو تواطأ الكل على السب وعلى الشتم وعلى البذاء وعلى الاستهانة بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الشأن كما فعل المعتصم في وقت من الأوقات يحكون عن هارون الرشيد أن نقفور ملك الروم كان يؤذي من أسلم عنده، بلغ ذلك هارون الرشيد فبعث إليه يقول له أما بعد. فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع، الحرمات لابد من تعظيمها، لابد من توقيرها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلابد من الانتقام، لابد من الانتصار والقيام لله بحقه، يعني هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى. وقد يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حقه، أما الأمة فلا تملك العفو ولا الصفح ولا المسامحة في مثل ذلك، طالما أنها مطيقة، طالما عندها القدرة على الانتقام لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي وغير الأعرابي في قصة ذي الخويصرة، لما بعث عليهم بذهيبة من اليمن وقسمها بين أربعة، وقام ذي الخويصرة يقول اتق الله اعدل، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال وما اتقي الله إذ لم أتقي ومن يعدل إذ لم أعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شكرا يا شيخ على كل الكلام الجميل اللي حضرتك بتتكلم عليه، وخصوصا على اللي هو قانون معاداة إسلامية. اليهود نجحوا فعلا ان هم يغشوا العالم الإسلامي كله ويعملوا قانون معاداة إسلامية، واصبح دلوقتي قانون معاداة إسلامية دين، يعني هم يعني كلهم علمانيين وكلهم ملحدين بس مؤمنين بقانون معاداة إسلامية في امريكا وفي اوروبا، لدرجة زي ما حضرتك قلت من شوية ان اللي بيتكلم على اي يهودي يعتبر معادي للسامية، انما ممكن لمؤاخذة خير خلق الله جميعا يقول لك ده حرية
الفكر،
حرية
الرأي والابداع،
وده بمنتهى الخطورة، ده اهمال من مليار ونص مليار مسلم على قانون معاداة السامية.
صحيح.
احنا حاليا اتعمل في المسلمين هولوكوست وتعذيب وتنكيل وتقتيل اكتر من الهولوكوست.
صحيح.
يعني المفروض المسلمين هم دلوقتي المفروض يبقى هم اللي ياخدوا قانون معاداة الإسلام، وهم اللي ياخدوا تعويض على الهولوكوست اللي حصل للمسلمين سواء في أفغانستان أو في العراق أو في لبنان أو في السودان أو في الصومال أو في البوسنة والهرسك. يعني كل العالم الإسلامي مدمر، وزي ما حضرتك قلت من شوية إن هم يعني بيتلاعبوا بالعالم الإسلامي وبمشاعر العالم الإسلامي علشان يحجبوا النهضة والتقدم عن العالم الإسلامي.
صحيح.
يعني بس إحنا بنتكلم هنا وهم هناك ما بيسمعوناش، يا ريت يكون في مثلا في 6 مليون مسلم في أمريكا، ليه ما بيترجموش الكلام اللي حضرتك بتقوله والكلام وهم كمان يبقى منهم دعاء بنفس لغة الأمريكان ولغة الأوروبيين، في 15 مليون مسلم في أوروبا ما بيتكلموش خالص على الإسلام ولا ما بيبينوش الفضائل وأخلاق الإسلام الحميدة. مفيش حد بيتكلم بلغتهم. احنا كلنا بنتكلم باللغة العربية هنا، انما هناك في اوروبا او في امريكا 6 مليون مسلم في امريكا ما لهمش اي نشاط. منظمة العالم الاسلامي اللي هي مؤتمر الاسلامي ليه ما لهاش نشاط؟ انها هل هي عاجزة عن انها تجيب مترجمين؟
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله. طيب فاصل ونعود باذن الله تعالى.
في فهم الواقع أضواء.
أوسكار تي في شو دائما لها السبب. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسطة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل فئة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالباقي. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا يعني برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع ده كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله مع كريم وجه القمر
فعلا وشي بقى. وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. وجه القمر. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتم به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا إنه انتصار. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك. موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا
الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، وسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
في فهم الواقع أضواء، والتقوى
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول في قصة ذي الخويصرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما يكون يصلي، لم ينكر على من أراد قتل ذي الخويصرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل. وفي قصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحسنت ولا أجملت، وأراد الصحابة أن يقعوا به، خفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له بعير شرد عليه فتبعه الناس فلم يزدوه إلا نفورا، فقال صاحب البعير خلوا بيني وبين بعيري أن أعلم به وأحلم، فجمع له من خشاش الأرض ثم استناخ ثم ركبه. ولو تركتكم حيث قال الأعرابي ما قال فقتلتموه دخل النار. فالحاصل هذا حكم من أساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من سب، من تعدى عليه برسوم بذيئة، بفيلم بذيء، هذا هو حكم من فعل هذا الفعل. ونحن عندما نقول ذلك لأن الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في المرسل جل وعلا، طعن في من أرسله، طعن في شريعته وما أرسل به صلوات الله وسلامه عليه. سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قتله. لماذا؟ لأن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدح ولا يطعن في نبوته، بعكس الطعن فيه والقدح فيه صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان عادة لا يصبر على شتم نفسه، على شتم والديه، فكيف يصبر المسلم على سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دلنا على كل خير، زجرنا ونهانا عن كل شر، به بصرنا ربنا من العمى، فتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، به هدانا صراطا مستقيما، تعرفنا على دين الله، وإن الدين عند الله الإسلام، تابعناه فكان بذلك النجاة والسلامة والعز والكرامة والنصر والتمكين في العاجل قبل الآجل، فكيف لا نحبه صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا نسعى في نصرته ونزود عن عرضه صلى الله عليه وسلم. هو محبته في القلوب آكد من محبتنا لأنفسنا ولأهلينا ولأولادنا وللبيوت وللتجارة. يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته متمكنة في قلوب المؤمنين، ولذلك وجبت نصرته بالغيب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أوجب الواجبات، هو أنفع لنا من آبائنا ومن أمهاتنا، فكيف يصبر المسلم على سب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والسب هذا يتضمن امتهانا بدين الله تبارك وتعالى، وصدا عن سبيل الله، وإهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك وجبت النصرة، والعلماء يفرقون، يقولون يجوز أن يعاهد الكتابي رغم أنه يسب الله تبارك وتعالى، بنسبة الولد له، بنسبة الصاحبة له، ولا ينتقد عهده بذلك. ما هذا شأن أهل الكتاب، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الإخلاص، تعدل ثلث القرآن يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما فيها إلا صفات الرب جل وعلا. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، فيها صفات الله تبارك وتعالى، تنزيه يعني لله جل وعلا عن اتخاذ الصاحبة والولد. العلماء يقولون إذا كان هذا شأن الكتاب ولكن شأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب على كفره في الدنيا. والله من سب الله جل وعلا لن يضر الله شيئا، لن يضر إلا نفسه لو وصف لله الصاحبة أو الولد. بينما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه عقوبته، لو قطع مثلا الطريق، زنى بمسلمة، ينتقد عهده، ينتقد عقده ويزول أمانه. بينما هذه نقول مسلمة ينتقد العهد والوعد بذلك. أما من فحق النبي صلى الله عليه وسلم آكد وأعظم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل.
حضرتك يعني ياريت حضرتك يعني القادرين من رجال الأعمال ورؤساء حتى الدول الإسلامية يعني أنصت الأمور يوحوا القنوات اللي هي الأمريكية اللي الناس هناك بتلعت ورا المال والحاجات دي. في أعظم البرامج الأمريكية ندفع أغلى فلوس وعشان النبي صلى الله عليه وسلم ونفهم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم مش فاهمينها اصلا. يعني الحجه بالحجه حضرتك، اذا كان هم بيقولوا حاجه زي كده الناس الثانيه هناك مش فاهمه اي حاجه، الناس في امريكا مش فاهمه اي حاجه. فلما اصرف مصاريف من جيبي جامده جدا على اساس ان انا مش سنه النبي صلى الله عليه وسلم وفاهمهم يعني مين النبي صلى الله عليه وسلم، وليه الدول الثانيه حضرتك بالكامل ما تعملش فعلا زي ما هم عاملين الهولوكوست دين؟ ليه ما نعملش الاسم على الاقل، نعمل له قانون في بلادنا على الاقل ان محدش يعتدي عليه؟ حتى أرسط الأمور الناس السفهاء اللي عمالين يعتدوا على السنة ويعتدوا على سنة النبي يتعاقبوا في الدول الإسلامية. ليه حضرتك ليه ما نعملش كده؟ بلاش نطالب في الأمم المتحدة، خلينا في بلادنا نفسها. بلادنا نفسها مش عارفين حتى نعمل قانون لمنع التفلات والانحطاط على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قلنا حضرتك الإبداع ومش الإبداع ما هو موجود مع الأسف.
جزاكم الله خيرا. انقطع الاتصال. أنا بإذن الله تعالى سأعلق على المكالمتين. ليس لشاتم النبي صلى الله عليه وسلم توبة، لابد من إقامة الحد، وإقامة الحد بلا استتابة، بلا لا يستتاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم. الكافر الحربي قد ينتقد عهده ومن الممكن أن يعاهد من جديد، أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد عهده ويزول أمانه ويهدر دمه. هذا حكم من فعل وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت قد لا نستطيع إقامة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ دكتورنا الغالي، ربنا يبارك فيك شيخنا يا رب ونفع الله بك. أنا عايزة بس أكلم حضرتك، ربنا يبارك فيك يا رب. إحنا عاوزين في حاجات سياسية داخلة في موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم والمروح كل سنة. لو حضرتك هتلاحظ هتلاقي إن في هذا الشهر من 10 ل 11 بيبتدي الاتحاد الأوروبي للاجتماع، والدول الإسلامية بيبقى لها تقييد من المنح ومن المعونات اللي بتفرضها هذه الدول الاوروبيه. فدي الاساءه ديت مقصوده كل فتره بتحصل في وقت انعقاد هذا المؤتمر، وبالتالي انه برضه بيحاربوا تكوين الدوله الاسلاميه في مصر باذن الله بوجود دكتورنا المحترم ربنا يبارك فيه حامل الدين. ومن هذا المنطلق احنا قبل ما بنتكلم نفسي مصر، نفسي شباب مصر، نفسي الرجال اللي موجودين في الدستوريه في لجنه الدستور انهم يدخلوا فعلا يعني اول واحد اعترض على سد الاديان والازهر. يعني الماده اللي احنا بنطلب فيها ان عدم لازدراء الاديان وعدم سب الالهه والصحابه ونساء النبي والعشر المصريين اللي جانا، ان احنا اول واحد اعترض عليها الازهر. يعني وثيقه الازهر والاجتماع اللي كان عمله امبارح مع الكنيسه لم يذكر هذه من هذه القوانين نهائي. يعني دي وجعه جامده. يمكن الاجانب لما يعملوا حاجه زي كده بتبقى وقعها اخف شويه من اللي احنا بنشوفه. والله يا شيخنا انا حزينه، انا كان نفسي الازهر ده يطلع يقول انا بطالب امريكا، بطالب العالم كله، زي ما الهولوكوست مع زي ما اسرائيل طالبه عامله قانون لمنع التحدث عن الهولوكوست، احنا نعمل قانون لمنع سب الدين، اي حد اي شخصيه الدين الاسلامي او اي حاجه تمس الدين. احنا ما احناش ضعف، ده احنا 165 دوله عربيه اسلاميه في جامعه الدول في بتاع امريكا، يعني في مجلس الامن. فما ينفعش ما ينفعش احنا بهذا الاستهتار جوه وبره. يا ريت بس انا نفسي الازهر يرجع لريادته ونرجع لوقفه جامده في مصرنا الحبيبه، عشان ما نلاقيش واحد اعلام طالع بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو مصري عشان السفاره بدافع عنه، واللي طالع بيقول لك هولت كل من هب ودب مين النبي اللي وقف الدنيا علشانه ومسلمين يعني يجدون بالاسلام. فربنا يبارك في عمرك،
جزاك الله خير
على القناه ويلم شمل الامه على لا اله الا الله.
جزاك الله خير. لما في طائفه، شوف الأخت وغيرتها على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجال ونساء ما شاء الله تبارك الله، ولكن طبعا من المعلوم والمعروف أن تفاوتت وافترقت النفوس والقلوب، وكل إناء بما فيه ينضح. يعني إذا كنا بنغار على حرمات الله وعلى شعائر الله وعلى دين الله وعلى رسول الله، في طائفة اسود قلبها، يعني لا ينتفضون إلا على حرية التعبير وحرية الفن وحرية الرقص والغناء، إن فنانة مثلا، ولا طبعا نقبل إيذاء أحد ولا ظلم أحد دون وجه حق، ولكن حتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل الفنانة. أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ما كانش مصري، لا أنتوا ليه عاملين كده، شيء من الهدوء، شيء من الدماسة، شيء من السماء، ده تناقض حتى النخاع. سنظل بإذن الله تعالى نجهر بكلمة الحق، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. معنا اتصال.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
اتفضلي.
عندي ثلاث أسئلة هقولهم بسرعة إن شاء الله. هل يجب على كل مجتهد أن يقول اجتهادي صواب يحتمل الخطأ واجتهاد غيري خطأ يحتمل الصواب؟ السؤال الثاني، هل المجتهد المصيب أصاب مراد الله على الإطلاق أم اقترب منه قربا شديدا؟ السؤال الثالث، هل المجتهد المخطئ يخرج عن القرآن وصحيح السنة؟ جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير يا دكتور سعيد، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك. هذا البرنامج اسمه أضواء على الواقع، لابد أن نكون واقعيين يا دكتور سعيد.
أتفضل.
هذا الاعتذار في الوقت الحالي هم لن يقدموا أكثر من هذا الاعتذار، فنعتبر هذا الاعتذار في الوقت الحالي كافي، فهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى فلن يرضوا عنا حتى نتبع ملته، ولا بد أن نعد لهم القوة، وإذا أوضحنا لهم نيتنا فإنهم يعني سيحاربوننا ويستخدمون الفيتو الذي يتحكمون فيه في مصير الشعوب، ويقلبون به الحق باطل والباطل حق، كما أن هناك قوانين ومصالح تحكم العالم وقوة عظمى وحيدة لهذا العالم تتحكم به، فلا بد أن نوهمهم أننا نصدقهم، لأنهم يحبون أن تشعرهم أنهم بمثابة الأم الحنونة كما يفعلون بني صهيون اليهود، فلا بد أن نقاتل للريح لأن تستقيم الأمور، لأن بصراحة الدكتور مرسي ربنا يكرمه وربنا يحميه متحمل أكثر من طاقته، ولا أجد من يساعده ويعينه ويجاهد بكل طاقته ليلملم جروح مصر. فنرجو من وهذه الأمة غافلة ونائمة لا تمد يد العون ولا تتوحد حتى مع بعضها البعض، وهذا أضعف الإيمان اللي المفروض هم يقوموا به. وأرجو كمان من الشعب يمنع موضوع الاعتصامات والاحتجاجات، لأن هذا ليس وقته ولا أوانه، ونتبع قول الله سبحانه وتعالى أن نعد لهم كل ما استطعنا من قوة لهم، لأن سبحانه وتعالى الأمر لابد أن يكون الأمر خطير، لأن بصت في كلام ربنا لو الأمر مش خطير ما كانش ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منهم وأكد علينا أن احنا نعد لهم القوة. فإحنا بالوقت الحاضر أمة مجروحة، يعني أمة مجروحة وضعيفة، وكل دولة ممزقة، وكمان فيه نية خبيثة لإسرائيل يا دكتور سعيد. إسرائيل عمالة شغالة على حكاية بناء الجدار الذي تريده على الحدود مع بين مصر على سيناء، فحضرتك لحضرتك لازم ننتبه إلى هذا الموضوع المهم. وسؤال لحضرتك بمناسبة هذا الجدار، فهل هذا الجدار هو الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة الحج في سورة الحج؟ قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أنا أشرع بإذن الله تعالى أستكمل حديثي وأجيب على الأسئلة المهمة ما شاء الله تبارك الله، متابعة لا أقول جيدة، متابعة ممتازة جدا للأحداث. وحقيقة أنا كل ما أسمع والله يعني أستبشر، حتى لو داهمني شيء من الحزن أو لا أقول اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإلا في النماذج اللي بنسمعها رجال ونساء بتبشر بخيرات كثيرة، ووضع الأخوات المسلمات وضع حقيقة يعني ما شاء الله تبارك الله يدل على عمق وعي، على يقظة، على اهتمام بأمر الأمة. هل أقول رجولة؟ يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. على كل حال يعني بنبرأ إلى الله تبارك وتعالى مما فعله الملحدون الكافرون من سب وامتهان لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتذر إلى الله تبارك وتعالى من بعض التصرفات التي لا بد من التنويه عليها. يعني نصنع صنيع أنس بن النضر يوم أحد لما انكشف الصحابة وسمع بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولته المشهورة: علام الحياة بعده، قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله: إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أصحابه، أنهم انكشفوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وما كان قد مات صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كانت هذه هي مقولته، وأنا أكررها اليوم. لماذا؟ طبعا الإساءة من هنا ومن هنا، الإساءة كثيرة جدا في فرنسا، في أمريكا، في الدنمارك، وبغض النظر عن الشهر الذي تكثر فيه البزاءات والإساءات، حتى لا ننظر لهؤلاء الأوباش على أنهم قوم تحضروا وتقدموا وعندهم أخلاق. لا، أبدا، لا أخلاق عندهم، التحضر الحقيقي غير موجود، وخصا إذا ما تم على حساب شخص النبي صلى الله عليه وسلم بذاء وإساءة. نسمي الأشياء باسمها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا هو شأنهم، هذا هو شأنهم. السب والشتم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو ديدنهم. وطبعا سلكوا مسالك كثيرة جدا، رجاء التنفير من دين الله، الطعن في القرآن، الطعن في الصحابة، الطعن في الخلافة الإسلامي، الطعن في شخص رسول الله، لعلمهم أن الطعن في هذه المعاني سيصل إلى صرف الناس عن دين الله، وهيهات ثم هيهات. وإلا فيعني يقولون 360 ألفا دخلوا في الإسلام لما سمعوا الشتم والبذاء لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا هذه المعاني تحدث هنا وهناك، انتفاضة أمة، الكل يريد أن ينتصر لرسول الله، بحثوا عن سيرته، عن سنته، دخلوا في دين الله أفواجا. 360 ألفا دخلوا في الإسلام في الأيام الأخيرة، ولا عجب في ذلك، ما أبو جهل كان يحذر من النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون كانوا يحذرون منه ويقولون الصابئ. فحب الاستطلاع دفع البعض لأن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع آيات بينات أسلم على إثرها وعلى ضوئها. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوري ولو كره المشركون. فالأمر سيصل إلى منتهى بإذن الله تعالى، والله غالب على أمره، والله متم نوري ولو كره الكافرون. فإن كانوا يريدون صرف الناس عن دين الله نقول لهم هيهات ثم هيهات، وإلا فالمستقبل للإسلام بغلباته وظهوره. وهم يكررون ما فعله من كان على شاكلتهم، أبو جهل وغيره وأبو لهب وأمثال هؤلاء. وما حال ذلك وما منع ذلك الناس من الدخول في دين الله تبارك وتعالى وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني كفارهم وفساقهم يزدادون عن النبي صلى الله عليه وسلم إدبارا، يعني عقلاؤهم سيزدادون على دين الله إقبالا بإذن الله تعالى. ولذلك نحن نستبشر الخير، ولكن نريد أن نبرئ ساحتنا، أن نخلص رقبتنا بين يدي ربنا. وإذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى، ولا طاقة لأحد بحرب الله. ومن ظن أن الله يخذل نبيه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. أعلى له ربنا تبارك وتعالى ذكره ورفع له أثره، لا يذكر اسم الله إلا وذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبرأ إلى الله مما فعله هؤلاء الأعداء الأوباش، سواء كانوا في فرنسا، في أمريكا، عندنا في مصر، في أمريكا. نتبرأ إلى الله من صنيعهم، ونعتذر إلى الله تبارك وتعالى من الوهن الشديد في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عندما أتكلم أنا أذكر حكم المسألة، بمعنى أن الأحكام لابد من ذكرها. قد نكون ضعفاء الآن، ما نقوى على الثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الانتقام لشخصه الكريم، ولكن أنا أوضح الحكم، أبين أحكام المسائل، وإلا فأنا ضعيف اليوم قد أكون قويا غدا. الأمة ضعيفة فعلا، تركة مولالة، والأخت أصابت جزاها الله خيرا عندما ذكرت معاني كثيرة وقالت لا داعي للاعتصامات والاحتجاجات وقفات فئوية. هل البلد تحتمل؟ هل البلد تحتمل مثل ذلك؟ يعني من أين حتى يأتي الرئيس مرسي بزيادات للأطباء وللعمال وللمعلمين؟ ولو أعطى فئة، الفئة الثانية ستثور، ستطالب بالحق وبالعدل. والتركة مهلهلة، والرجل ما حكم إلا أياما، وكل الذي نعانيه مواريث عهود متطاولة، هذا من عشرات السنين أو مئات السنين، ونحن نحيا بهذه الكيفية المهلهلة. الرجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في بحر أيام قلائل استثمارات، ولا يكاد يحل هنا إلا ويرتعل، مقابلات كل يوم لا ندري متى ينام. حقيقة نصرة لدين الله في إيران، لقضايا المسلمين، هذه سيرة ما حدثت منذ عشرات السنين أو منذ مئات السنين. فالرجل يعان، لا داعي لتوين الثقة فيه، لا داعي للتأليب عليه، التأليب العام عليه. نتمنى من الإعلام أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا داعي حتى لو كانت خصومة، لا داعي للفجر فيها، شيء من العدل، شيء من الاعتدال. يعني الرجل ما حكم إلا أيام، حتى لو كانت أشياء فئوية، هو الذي صنعه أبدا. هذه من مرويث الماضي، إن راتب المعلم كذا وراتب الموظف كذا وكذا، هذه أشياء موروثة. وهو يعني في بحر أيام سيقول للشيء كن فيكون، أبدا. طاقات بشرية، الرجل يبذل وسعة، الرجل يأخذ بالأسباب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مشروع نهضة ودين، ونأمل الخير بإذن الله تعالى، فلا داعي لإضعاف الرجل. الأخت لما ذكرت وقالت الأمة مجروحة ونية خبيثة لإسرائيل ونية خبيثة للفرنسيين للناس في فرنسا أو للأمريكان أو لأعداء الإسلام والمسلمين هنا وهناك أن تتوحد الأمة كما ذكرت. هذا والله مطلوب، هذا مشروع، نقف صفا واحدة خلف الدكتور محمد مرسي. لا داعي للتشرذم، لا داعي للتعصب المقيت، لا داعي لتكبير نعرة الأنا، لا داعي للشخصانة التي تضعف أمر الحق والحقيقة. نحن نشاهد 25 حزب اجتمعوا، إشي علماني وإشي ليبرالي وإشي شيوعي اجتمعوا، هل لمواجهة الدكتور محمد مرسي؟ لمواجهة المشروع الإسلامي. وبالتالي لا يفر الحديد إلا الحديد، فأن نكون صفا واحدة خلف الدكتور محمد مرسي هذا مطلب شرعي يؤخذ من الأخت، وهذا تتفق معه السنن الشرعية والسنن الكونية. إنما المؤمنون إخوة وتأبى رماحه إذا اجتمعنا تكسرة وإذا افترقنا تكسرت آحادة. وبالتالي حتى لو كانت أوروبا من القوة بمكان، الأمريكان من القوة بمكان، حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن نستبشر الخير، نقول والله وجود الدكتور محمد مرسي مقدمة فتح كبير وعظيم للبلاد وللعباد، أن تصطلح الدنيا مع الآخرة، أن تصطلح الأرض مع السماء، أن نصطلح مع دين ربنا بعد غربة شديدة. هذه فترة إرهاصات ومقدمات بين يدي حدث ضخم، ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولله أوس آخرون وخزرجوا. نحن نستبشر بالخير بإذن الله، ولكن لابد من القيام لله بحقه، لابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقد أحسن الدكتور محمد مرسي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خط أحمر، المقدسات الإسلامية خط أحمر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نخوة. وكما ذكرت في بداية حديثي في فرنسا يعتذرون لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، هل فعلوا هذا الفعل مع كل وكلاء الوزارة في كل المراكز مثلا؟ ما الذي فعلوه مع وزير الأوقاف؟ هذا هو شأنهم الآن في مستجدات على الساحة لابد من قراءتها قراءة واعية. ونحن لا نواجه الخطأ بالخطأ، نحن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، نعدل في من جار علينا، نحسن لمن أساء إلينا، لا نجعل من ظلم واعتادى كمن عدل. ولذلك نفرق بين الأنبا بخوميوس مثلا هنا وبين من صنع الفيلم، في فرق. الرجل تبرأ من هذا الصنيع، في فرنسا كحكومة تبرأت من هذا الفعل، في أمريكا. ولكن أقول الاعتذار وحده لا يكفي، هناك صور ومسائل كثيرة لابد من العمل بمقتضاها، هناك أشياء نتجنبها، وإلا فحماساتنا أحيانا قد تأتي على حساب الحق والحقيقة، نرفض ذلك. البعض على سبيل المثال قتل المستأمنين، لا يجوز. لماذا قتلتم السفير؟ هذا لا صح، هذا لا يجوز، السفير تبرأ فلا صح قتله يعني في حدث كهذا. لماذا نؤذي الأبرياء مثلا؟ هذا لا يجوز أيضا. لماذا ينتابنا وهن شديد كالصور التي ذكرتها أختنا الفاضلة في صحفيين وغير صحفيين أن النبي ما هوش مصري؟ ليه أنتم بتثيروا الثائرات على مثل هذا النحو؟ إذا ما سب النبي، لا ربما لو سبه هو لا انتفض، لو شتم إنسان أباه لا ربما لأقام الدنيا ولم يقعدها، ولكن يعطي دمثل خلق وسماحة إسلام من جيبه الخاص، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي فأن نعتذر مما فعلناه. لماذا تقطع أوراق الإنجيل؟ لا تقطع أوراق الإنجيل. لماذا نستفز الآخرين؟ لماذا نؤلب الدنيا علينا بغير وجه حق؟ نحن أصحاب دعوة، أصحاب خلق، أصحاب دين، لن نقطع الإنجيل على مثل هذا النحو استفزازا لنصارى أو ليهود أو نحو ذلك، لا، نقيم فيهم معاني الحق والعدل، نتقي الله تبارك وتعالى في العسر واليسر والممشة والمكره. وعلى ذلك بايع الصحابة نبيهم، كما قال عبادة بن الصامت رضوان الله عليه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممشة والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، بل حتى الانتقام والثأر ممن فعل ذلك، سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أذاه، قد لا أستطيع أنا هذا الانتقام وهذا الثأر إقامة الحد فيه، قد لا يستطيع حتى الدكتور مرسي إقامة الحق والعد والحد فيه، قد لا يستطيع ذلك. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقول ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. نحن نفرق جيدا بين الحكم وبين الفتوى، وأسوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. شرع الله مصلحة كله، ما هاب أنني هممت بفعل جر البلاء على البلاد وعلى العباد، استولى الكفار على ديار المسلمين. يحتاج الأمر إلى نظر، إلى نظر، كما ذكرنا قد أكون عاجزا، الأمة عاجزة تمر بمرحلة ضعف، ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، قال: ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لم يقتل ابن سلول، يستحق القتل، لماذا؟ قال: ترعد له أنف كثيرة بيثرب، والنبي هو الحاكم صلوات الله وسلامه عليه وحوله الصحابة، ولكن لو أقدم على هذا الفعل لكانت مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقدت الكعبة ولأقمت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل رآه؟ أن القوم حديث عهد بجاهلية. وأنا وأنت لربما معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أستأذن فضلتك يا شيخ في تعليقين سريعين بعد إذنك.
اتفضل.
بداية، نحن لا ندين كما ذكرت حضرتك، كما حضرتك علمتنا، فديننا يحتم علينا أن نقول أن ما حدث للسفير الأمريكي مخالف شرع لشرع الله، فهذا شرع الله لا يتجزأ ولا يجب أن نبشر أنه قمنا على تعديله، وأقوى العدل وأفضل العدل وأنفى العدل هو تطبيق شرع الله.
صحيح.
النقطة الثانية هو حكم السب للنبي صلى الله عليه وسلم. فبداية أذكر كل المستمعين وكل ما سمعنا، وأنا قد لاحظت أن كثيرين من الليبراليين يحرصون على برنامج حضرتك يا شيخ ويحرصون على سماعه، فأنا أذكر الجميع بحادث 11 سبتمبر، والذي إلى الآن أتحدى أي أحد أن يخرج فيديو واحد أو تسجيل واحد لأسامة الشيخ أسامة نادين وهو يعترف به أنه قام، لكنه أيد ولا دليل على أن من قام به مسلمون، بل أن ABS الأمريكية وقنوات أخرى أعدوا تحقيقات، وأكبر إشكالية أو أكبر فضيحة أنهم لم يجدوا أي شيء من مطور في الحطام الذي قيل أنه لطائرة ضربت البنتاجون، والعلمات سفن كثيرة. لكن حتى لو سلمنا أن الفاعلين تنزلا، لو سلمنا تنزلا أن الفاعلين لحادثة 11 سبتمبر المسلمون فهم قتلوا مع في الطائرات، لكن الذي فعله الأمريكان أرباب البعض أو الرب للبعض أنهم خيروا أفغانستان، أوصلوا أفغانستان تسليم الشيخ أسامة بن لادن وبدون أي دليل، حتى إن لما حكومة طالبان وأختها قالت لهم هاتوا أدلة، لا يوجد أدلة بل طجة هكذا. فإما أن تسلموا وإما أن وإما أن الأخرى هو الذي نراه من 2001 إلى الآن وآخرها إلى أسبوع مضى عندما قصف الطائرات الأمريكية بدون طيار مسكن به 9 نساء. وما أكثر الاعتذارات التي قدموها. واليوم أوباما يفتتح كلمته في الأمم المتحدة بذكر أحد 5 قتلوا نحن أدناهم لا تجملا ولا مزايدة حتى ولكن تطبيقا لشرعنا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى. بدأ به وعطف واتجه إلى المجرم الفأر بشار وقال أنه يصب الصواريخ على المناطق السكنية ولا استفلت طائرتك أنت طائرتك بدون طيار ما تفعل هل تصب الورود في أفغانستان هل الاعتذارات التي يعلم بها كل من يتابع كم قتيل قتل في المساكن في المباني السكنية في من وقع الطائرات هذه فهو أصلا هو أكثر من كي لكن لنا دين حكم سب الرسول هو القتل وإن كان الحكم يسقط بالعذر على البعض إلا أن لله وما يعلم جنود ربك إلا هو.
جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. تكلمنا وذكرنا حكم الفرد وحكم الطائفة إذا ما أقدم الفرد على هذا الصنيع ذكرنا يعني حكمه وكن أن البعض اعتذر أو البعض تبرأ من هذا الصنيع لا يصح لنا أن نسيء إليه أو أن نؤذي بريئا يعني الشرع لا يفرق بين المتساويين إن كان الأمريكان والله فعلوا ما فعلوا النظام بشار فهذا مجرم وهؤلاء أجرموا الأمريكان أجرموا في حق المسلمين في أفغانستان في العراق في فلسطين هنا يأكلون بأكثر من مكيال كما الأمم المتحدة ذاتها تكيل بأكثر من مكيال هذا معلوم هذا معروف هذا غير خاف على أحد. اتهام الأبرياء رمتني بدائها وانسلت هذا معروف عند الأمريكان وعند غيرهم وكما ذكرت أنا يعني كون إن واحد مثلا يقتل يهودي أو غير يهودي سيقيمون الدنيا ولا يقعدون ويشنون حربا لا هوادة فيها على المسلمين بينما هم يسيلون الدنيا أنهارا بدماء المسلمين وبدماء باردة هذا كله معلوم ومعروف أنا وأنت نتكلم فيه ونوضحه للخلق ولكن نظرية المؤامرة يعني إذا كان الإنسان قد أقر على نفسه بأنه الذي فعل وأنه الذي ارتكب يعني حتى لنحمل الكافر ما فعله المسلم إذا كان قد أقر على نفسه إقرارا صحيحا وإلا ففي نظرية المؤامرة الأحداث أحيانا تثور يقولون المخابرات الأمريكية لدى المخابرات اليابانية دلالة الموساد هو الذي فعل لدى الشيء الذي تم كانت أمريكا الثورة لما قامت عندنا مثلا هنا يقولون الأمريكان هم الذين فعلوها هم الذين وقفوا وراء الثوار لا طبعا لا داعي للإسراف في استخدام نظرية المؤامرة لا الأمريكان لا يقولون للشيء كن فيكون العدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إذا كان الواحد سرق 10 قروش لا نحمله جرم غيره ونقول سرق 20 قرشا لا أو سرق وقتل لا هو سرق فقط وهذا جرم في حد ذاته فنحمله جرم الآخرين ولا نضيف له حسن مثلا لم يفعله فعلى كل حال يصطلح كل فريق على حقه. وكانت الأخت تسأل عن الجدار لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الحرب ستدور مع يهود ولذلك أقول السلام المؤبد أحيانا بنضع تعبيرات الخيار الاستراتيجي والحل الوحيد في السياسة السياسة الحزبية لا ده الحل الوحيد والخيار الاستراتيجي مثلا في السلام مع يهود لا في حرب حتدور مع يهود حتما لا محالة. وفي الحديث لم تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، جدار عازل أو نحو ذلك. كل ذلك لن يمنع من قتال اليهود ومن الانتصار عليهم، وهم من أجبن الخلق، وخصوصا عندما يواجهون مسلمين يعتزون بإسلامهم. ولذلك في الحديث انظروا لهذه الإشارة، سيقول الحجر والشجر: يا مسلم بصفتي، يا عبد الله هو عبد يومئذ لله تبارك وتعالى، يقيم واجب العبودية. بالنسبة للأخت التي سألت عن المجتهد، الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والمجتهد بيبذل وسعه ويخلص رقبته، وكأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده، حتى وإن أخطأ له أجر على بذله الوسع، وإن أصاب له أجران. ونحن يجب علينا أن نتابع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي إصابة وخطأ أنا أتابع الإصابة، أتابع فهم العالم فيما وافق الحق فيه، وأخالفه فيما خالف الكتاب والسنة فيه. ولكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة، وما كل خلاف جاء معتبرا، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أضواء، واتقوا